مودة هترجع لمتنا.
هذا البخاري الذي جمع الصحيح أنعم به قد فاق بالشرط الصريح
وبمسلم حدث بقلب مستريح ثم الرواية للرواية ليس من سند جريح
جمع الصحيح.
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك وقدر بصنعته النور والحلك اختار آدم عليه السلام فحسده الشيطان وغبطه الملك افتخروا بالتسبيح والتقديس أما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك سبحانه وتعالى تعالى عن وزير وتنزه عز وجل عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى عظمته يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحباب الكرام مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم ومرحبا ومع حلقة جديدة من برنامجكم رواه الشيخان، هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به عموم الدنيا. أرحب يعني كعادة البرنامج مع فضيلة الشيخ محمد شعبان، أهلا وسهلا بك ومرحبا.
أهلا بحضرتك يا شيخ خالد وأهلا بالسادة المشاهدين.
النهاردة بإذن الله تعالى كما نحن ندور في هذه الدائرة الرائعة الماتعة دائرة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو حديث اليوم؟
نعم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديث اليوم حديث متفق عليه رواه الشيخان على مسمى هذا البرنامج، حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في كفه أي من الداخل، فاصطنع الناس خواتيم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إني كنت ألبس خاتما من ذهب وأجعل فصه من داخل أو أجعل فصه في كفي، ثم قال ثم نزعه وقال والله لا ألبسه أبدا، قال فنزع الناس خواتيمهم.
سبحان الله، يعني حديث فيه فائدة بل فوائد كثيرة وجمة، لكن يعني سبحان الله البخاري رحمه الله له كده استدلالات رائعة وفي تراجمه ابتداء، فهذا هو السؤال بقى، هل يعني ما هو فقه البخاري رحمه الله في تراجمه؟ هل له مغزى ويعني خط معين يمشي عليه؟
نعم بالتأكيد، الإمام البخاري له منهج فقهي متكامل يمكن أن نستنبطه من خلال تراجمه، تراجم اللي هي عناوين الأبواب.
عناوين الأبواب.
لكن قبل ما أدخل في فقه البخاري في تراجمه، أحب أن يعني أبين بعض معاني الحديث قد لا يفهمها البعض. النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، يعني صنعه له بعض أصحابه، بعض الصحابة صنع له خاتما من ذهب، وقيل إنه أهدي له من الحبشة.
يعني ليس هو الذي صنعه.
صنع يعني. صنعه يعني صنعه له صانع، وقيل إنه أهدي له من الحبشة. أهداه له النجاشي لما أسلم وأرسل بالهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، ده في أول الأمر لم يكن الذهب حراما، فاصطنع خاتما من ذهب فكان يلبسه ويجعل فصه من داخل. الفص اللي هي الجزء المنقوش في الذهب أو الجزء العريض اللي هو زي ما أنا عامل كده من داخل، يعني من داخل الكف
اللي بيكون جوه،
الجزء العريض النبي صلى الله عليه وسلم كان عامله جوه،
مش الفص المعروف.
الفص المعروف نعم، يعني النقش الفص في العموم نعم. اللي هو الجزء المنقوش او الجزء العريض
نعم.
فكان الفص ده النبي صلى الله عليه وسلم ما يخلوش من بره، كان يخليه من جوه زي ما انا عامله كده. ليه؟ لان الخاتم اصلا ف فأصل صنعته يستخدم للخاتم.
نعم.
اسمه خاتم.
سبحان الله.
خاتم يعني حلقة على الإيه، على اليد، تستخدم لختم الإيه.
سبحان الله.
لختم
الأشياء والأوراق.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، فكان له خاتم يختم به الرسائل ويختم به الكتب ويختم به المنشورات الرسمية زي ما بنقول بقى، لأن النبي في الوقت ده كان له دولة.
طبعا.
أعظم دولة عرفتها البشرية دولة المدينة، الدولة الفاضلة.
صحيح.
فكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم منقوش عليه محمد رسول الله.
سبحان الله.
فكان الخاتم ده فصه من داخل،
من الداخل.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم فصه من داخل، فالصحابة قاموا عاملين ايه، قاموا لبسوا خاتم وفصه عملوه زي النبي صلى الله عليه وسلم. وده الاتباع اللي احنا نقف معه وقفة طويلة، اللي انا اصلا جايبين الحديث عشانها، لان احنا في شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وناس كتير تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم احتفالات ما انزل الله بها من سلطان، ولم تكن موجودة لا في عهد النبي ولا في عهد القرون الثلاثة الأول ولا حتى في القرون التي بعدها.
يعني صح أول هو ولد في ربيع الأول،
هو ولد في ربيع الأول يعني، لكن أول كثيرة. مرة تم الاحتفال بها بالشكل اللي احنا بنشوفه النهاردة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في القرن السادس الهجري، وفعله رجل من بلدة يقال لها أربيل. أربيل دي في كردستان يعني. العراق. نعم. فده ما كانش موجود لا في عهد النبي ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، إنما الاحتفال الحقيقي بالنبي إيه؟ اتباعه صلى الله عليه وسلم. الاحتفال يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة لما النبي لبس خاتم لبسوا خواتم. فلما نزل تحريم الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر وأخبر الصحابة أنه حرم وامتثل فخلعه وطرحه. فالصحابة عملوا إيه؟ قاموا برضو خلعوا خواتيمهم وطرحوها استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة للمعنى العام للحديث. أما فقه البخاري بقى في تراجمه يتضح جدا في هذا الحديث. الحديث ده مثال عملي يبين هذه المسألة. المسألة دي بنسمعها كثير، نسمع فقه البخاري في تراجمه. يعني إيه فقه البخاري في تراجمه؟ الإمام البخاري كتابه حوالي 7000 حديث بالمكرر، ومن منهج البخاري أنه يكرر الحديث، يعني يأتي بالحديث الواحد ممكن يجيبه 7 مرات زي الحديث بتاعنا. الحديث ده البخاري جابه 7 مرات وهنجيبها كلها دلوقتي ونبين ليه البخاري جابه 7 مرات. يجيبه في كل جزئية ما يناسبها، يجي مثلا خاتم الذهب
ويذكره بطوله وبكامله ولا يذكر ما يناسب الباب.
أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا، لكن القاعدة أن البخاري رحمه الله لا يكرر شيئا بمثله. يعني ما يكررش الحديث سندا ومتنا، يفعل ذلك أبداً. لكن نادرا.
نعم.
عشان نكون منصفين عشان يكون في الكلام دقة.
صحيح.
البخاري لا يكرر الحديث بسنده ومتنه إلا نادرا، لكن يعمل إيه؟ أحيانا يكون السند مثلا فيه إشكالية.
نعم.
رجل مثلا في السند مدلس، فيقوم يجيب الحديث مرة تانية يكرره، لكن يغير السند يجيب سند تاني، يكون هو عنده سند تاني للحديث ليس فيه هذا المدلس، او فيه هذا المدلس قد صرح بالتحديث. ودي ما ياخدش منها معظم الناس، ياخد منها متخصصين طلبة علم الحديث، يلاقي الرواية الاولى مثلا المدلس قال عن، يبقى كده ممكن يكون ايه دلس في هذا الحديث، يقوم يجيب رواية تانية، فانت تقعد تقول هو البخاري كرر الحديث ليه، ده جابه هو نفسه، لكن المدقق يبص يلاقيه في المرة التانية قال المدلس حدثني، فهو عنده روايتين للحديث، رواية قال فيها حدثني ورواية قال فيها عن، فاراد ان يزيل هذه الشبهة مثلا فيكرر الحديث. فالبخاري لا يكرر الحديث إلا لفائدة. طيب لما البخاري يكرر يكون المشكلة في السند يجيب سند تاني. طب لما يكون المشكلة في المتن، أو هو بيكرر عشان المتن معنى زائد في المتن، يجيب الجزء اللي في المتن المتعلق بالباب.
بالضبط.
إذا كان الحديث طويل، لكن لو الحديث قصير ده ما بيغيرش كتير، لا يتصرف كثيرا في المتن. بعكس مسلم، الإمام مسلم عليه السلام يجيب الحديث مرة واحدة، أحيانا يكرر لكن قليل جدا، لكن يجيب الحديث مرة واحدة ويأتي به بتمامه، لا يقطع الحديث، يعني لو حديث طويل صفحة كاملة يجيبه مرة واحدة صفحة كاملة. البخاري لا، رضي الله عن الجميع، يجيب جزء من الحديث في باب معين وجزء تاني مناسب لباب تاني يجيبه في باب تاني، ما يجيبش الحديث على بعضه إلا قليلا. مسلم لذلك قال القائل: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. الإمام البخاري أحاديثه أصح، هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. والإمام البخاري بمناسبة هو شيخ مسلم، ومسلم دعانا جدا حتى يأتي بأحاديث صحيحة غير اللي موجودة في صحيح البخاري.
كان يذكره بالخير كثيرا.
أكيد طبعا.
في غير ما كتاب.
نعم.
يعني مش في.
رضي الله عنهم أجمعين.
آمين يا رب.
فده وضع البخاري بالنسبة منهجه. منهجه في التراجم. قلنا بقى فقه في التراجم يعني إيه بقى؟ يجيب الترجمة لها مناسبة معينة في الحديث. يعني مثلا لما يجي يقول بابه كذا، يبقى يقصد بكذا ده جوازه. لو مسألة مثلا فيها خلاف، لو مسألة فيها خلاف، بابه الزكاة في حلي النساء مثلا، يبقى هو الترجمة دي تعني ان هو يرجح ان الزكاة تكون موجودة. مثلا انا بضرب مثال افتراضي، فالبخاري مثلا ده من بعض اوجه فقهه في تراجم. احيانا يجيب ترجمة في الظاهر لا علاقة لها بالاحاديث الموجودة فيها، لكن لما ترجع لكتب الشروح تلاقيهم يجيبوا معاني عجيبة. وان شاء الله اذا وقفنا مع بعض هذه المعاني والحديث اللي معانا كمثال عملي هنقرأ بقى تخريبه مع بعض كده ان شاء الله سبحانه وتعالى. الحديث اللي معانا حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتم الذهب، الامام البخاري اخرجه في 7 مواضع من صحيح. عايزين نطبق فقه البخاري بقى.
7 مواضع
في 7 مواضع.
ما هو
الموضع الاول؟ اخرجه في كتاب، هو طبعا اخرجه في 5 مواضع من كتاب اللباس، في كتاب في صحيح البخاري اسمه كتاب اللباس، يعني اللباس الثياب والزينة بقى، الطاقية مثلا او العمامة، الخاتم، الحذاء، ده اللباس. اللباس لباس النبي صلى الله عليه وسلم واللباس الشرعي عموما. الامام البخاري عامل له كتاب. يعني ايه كتاب؟ الامام البخاري مقسم كتابه لكتب وابواب. الكتاب هو عنوان كبير، زي مثلا كتاب الصلاة. الباب عنوان صغير، نجيب تحته بقى ايه مثلا صلاة السنة، ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة كذا، باب الركوع، باب السجود، باب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، باب الصلاة السرية، باب الصلاة الجهرية، ابواب تفصيلية.
حتى بعد الانتهاء من الصلاة ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟
نعم،
كنا نسمع او كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
احسن،
يعني كان سلم فكبر. هذه من السنن.
فالكتاب عنوان كبير زي كتاب الصلاة، والباب عنوان صغير، عناوين يعني صغيرة،
مش مجرد الصلاة بس، لا قبل وبعد.
نعم. فكتاب اللباس الامام البخاري جاب فيه الحديث ده 5 مرات في 5 مواضع او في 5 ابواب متفرقة. الموضع الاول اخرجه في كتاب اللباس باب خواتيم الذهب، عشان ده الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبس فيه خاتم الذهب ثم حرمه بعد ذلك. وقال خواتيم الذهب، لم يشر الى الحل والحرمة، عشان يبين لنا انه كان حلال في الاول ثم حرم
بعد ذلك.
الباب الثاني قال كتاب اللباس باب خاتم الفضة، لان في رواية لهذا الحديث قال فكان يتخذ خاتما من ذهب او من فضة. المرة الثالثة قال كتاب اللباس باب. ساعات الامام البخاري دي مسألة، عشان اللي بيقرأ في صحيح البخاري وعايز يفهم يجيب باب، كلمة باب وما يقولش جنبها حاجة، انت تقعد تقول باب ايه بقى؟ باب خاتم الذهب ولا باب خاتم الفضة ولا باب ايه؟ باب قالوا يعني اقوال كثيرة في معنى ان الامام البخاري سيبها مفتوحة، ارجحها عندي يعني او اوجهها او السهل على المشاهد عشان تحفظه، ان ده فرع من الباب اللي قبله، كأنه هو لم يستكمل المعنى في الباب السابق، او في مسألة فرعية مختصة بالباب السابق عايز يفرد لها باب لوحدها ومش عايز يسميها، هي متعلقة بالباب اللي قبلها، فيقوم يقول باب بس
بالباب الذي قبله.
وبعضهم قال حاجات تانية، منها مثلا انه لما كتب الابواب عاد مرة اخرى وجعل ينقح، وبعض الابواب نسي ان يكتب لها ترجمة، لكن انا استبعد هذا، لان البخاري ليراقب صحيح البخاري يلاقي في دقة شديدة في المناسبات، حتى يعني تلاقي مثلا يبدأ بكتاب بدء الوحي ثم ينتهي بكتاب التوحيد. العلماء يقولوا ايه بقى؟ اراد ان يقول ما كان مبتدأه الوحي كان ختامه التوحيد. يعني لو الانسان عاش في حياته على اتباع الوحي يموت على التوحيد ولا اله الا الله. تلاقي اول حديث مثلا
وما بينهم تكون الحياة،
سبحان الله،
ويكون السعي والعمل.
نعم، اول حديث انما الاعمال بالنيات، جابه من غير ما يكتب عليه اي باب ولا اي عنوان، او هو جابه تحت عنوان ايه؟ كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه علاقه الحديث ده بده؟ قال لك مفيش علاقه. طب ليه جابه؟ قال لك ده مقدمه، الامام البخاري ما كتبش مقدمه صحيحه، فقالوا الحديث ده كالمقدمه بيبين ان انا اقصد بهذا الحديث، ارجو ان اكون مخلصا فيه وانا افعله ابتغاء وجه الله عز وجل. فالامام البخاري دقيق جدا في اختيار الاحاديث وترتيبها، حتى الابواب، الباب ده بعده الباب ده له عله، الربط بين كل باب وباب. فالموضع الرابع قال كتاب اللباس باب نقش الخاتم، عشان يبين النقش بتاع خاتم النبي كان فيه ايه في احاديث
اخرى.
الموضع الخامس قال كتاب اللباس باب من جعل فص الخاتم في يده. الناس عاده بتلبس فص الخاتم فوق كده، هو بيقول طيب اللي هيعمله في يده يبقى اتبع النبي
من الداخل،
هل ده جائز؟ جائز، وهو ده فعل النبي طبعا. ده ما فيهوش حلال وحرام، يعني ما بنقولش لحد واجب عليك ان تفعل هذا واللي يلبسه من ورا كده يبقى حرام، لا، بس بنقوله النبي لبسه كده.
النبي صلى الله عليه وسلم.
هتقولي طب انا استفدت ايه؟ اقول لك المحب بقى يعمل كل حاجه ما يحبه حبيبه. ابن عمر رضي الله عنه كان يحط رجله مكان النبي مكان بيمشي صلى الله عليه وسلم. طب هي تفرق في ايه؟ ما فيش الغام ولا حاجه. لا بيحب ده محب. زي ايه في الواقع العملي بتاعنا؟ تلاقي واحد مثلا بيحب لعيب كوره مثلا، تلاقيه لابس فانله اللاعب ونفس اللون ونفس الرقم، تقول له طيب هو مثلا اختار رقم 22، تقول له ما تجيب 10 او هات واحد، يقول لك لا انا عايز دي. ليه؟ هو بيحب اللاعب اللي رقمه ده. فالمحب كده، ده حال المحب. اللي بيحب النبي يقول لك اه كان بيلبس الفص من جوه، طب انا هقلبه جوه. ما بنوجبوش عليك بس ده دليل المحبه.
ده الحب بقى.
الموضع السادس كتاب تاني غير اللباس بقى، قال كتاب الايمان والنذور باب من حلف على الشيء وان لم يحلف.
انه حلف.
احيانا الواحد يطلب منك يقول لك احلف على كذا، تحلف. طب هل يجوز ان انا احلف من غير ان استحلف؟ قال لك اه يجوز. ليه؟ النبي حلف هنا قال والله لا ألبسه أبدا، من باب التوكيد. الموضع السابع والأخير كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. هيبقى لنا معاه وقفة إيه؟
طرحوا
هيبقى لنا معاه وقفة إن شاء الله
إن شاء الله سبحان الله. يعني عشان هنذهب إلى فاصل قصير، يعني ما أجمل قول الحافظ في هدي الساري، الكلام على تراجمه البديعة اللي هو البخاري، البديعة المنال المنيعة المثال التي انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه.
الله أكبر.
من أجمل ما قرأت في وصف تراجم أبواب البخاري رحمه الله. نذهب إلى فاصل قصير أحباب الكرام مشاهدين الكرام، ونرجع مرة أخرى فانتظرونا.
هذا البخاري الذي جمع الصحيح، أنعم به قد فاق بالشرط الصريح.
الحمد لله المحمود بكل لسان، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى العدنان، ما غرد طائر وارتفع أذان. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم، ورجعنا مرة أخرى. كنا قبل الفاصل شيخ محمد نتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب في البداية ثم حرم بعد ذلك. هل معنى ذلك أن هذا الحكم حدث فيه نسخ أم ماذا حدث؟
نعم،
أنه كان جائزا ثم حرم.
نعم، هذا نسخ اسمه في الشريعة أو في أصول الفقه. نعم. النسخ. نعم. النسخ هو أن يأتي حكمان متضادان أحدهما سابق على الآخر.
نعم.
يعني الله عز وجل نلاقي نص أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الزهر، ونص آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الزهر. بنعمل إيه؟ إذا وجدنا أن تاريخ الأول متقدم على تاريخ الثاني، يبقى الثاني نسخ الأول، آخر حديث ينسخ اللي قبله، ده اسمه النسخ. والنسخ ده موجود في الكتاب وفي السنة. في القرآن عندنا نسخ حكم وفي نسخ تلاوة. يعني إيه نسخ؟ في نسخ حكم أو نسخ تلاوة. نسخ تلاوة زي إيه؟ في آيات كانت موجودة في القرآن ثم نسخت.
نعم.
قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يعني الله إذا نسخ آية جاء بخير منها أو بمثلها. طيب في القرآن زي إيه؟ أشهر آية منسوخة آية رجم، الرجم، رجم الزاني. إحنا عندنا الزاني المحصن يرجم، والزاني الثيء اللي هو
الغير محصن،
الغير محصن اللي هو لم يسبق له الزواج، يعني اللي بنسميه عازب، ده يجلد فقط، يجلد 100 جلد. الله عز وجل قال في آية منسوخة والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه آية كانت تقرأ في القرآن.
نعم.
ثم أنزل الله عز وجل على نبيه أنها نسخت ومسحت من القرآن، لكن بقي حكمها. ده نسخ تلاوة لكن الحكم لم ينسخ. وفي نسخ حكم أن الآية تكون موجودة في القرآن والله عز وجل ينسخ حكمها، زي في العدة مثلا وبعض الآيات متعلقة
يعني تتلى
بالمسائل دي.
لكن الحكم هو الذي رفع.
نعم.
يعني معنى النسخ الرفع.
اي نعم، النسخ. نعم. الرفع. وفي السنة في النسخ موجود بقى. احنا الاول اذا وجدنا حديثين متعارضين من كل الوجوه، يعني حديث ضد الاخر، بنبحث عن التاريخ.
نعم.
من ضمن الحلول اذا كان تاريخ احدهما متقدم على الاخر، يبقى اللاحق يسبق ينسخ السابق.
نعم.
الحديث الاخير اخر كلام النبي ينسخ ما قبله.
صحيح. نعم. زي تحريم الاكل والشرب والجماع بعد النوم في ليالي رمضان.
نعم.
ثم نسخ بعد ذلك قال الله عز وجل احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله انكم تقتنون انفسكم
كنتم تقتنون انفسكم
فتاب عليكم وعفى. فالان يبقى هنا كلمه فالان. نعم. نسخت
ما قبلها.
نعم. بعد ذلك لا يجوز الاكل والشرب بعد النوم في ليالي رمضان.
كان الاول
ده من ضمن الامثله.
كان الأول في رمضان لو واحد نام ما ياكلش ولا يشرب، يعني لو انا مثلا جيت المغرب كلت لقمه ونمت وصحيت العشاء ما ينفعش اكل، اصوم من العشاء لحد تاني يوم المغرب. فالله عز وجل نسخ هذا الحكم رحمه بعباده، قال لك نام براحتك ولو صحيت قبل الفجر اعمل اللي انت عايزه.
سبحان الله. طيب هنا ناتي، بعض الناس يقول طب انا معايا خاتم ذهب او سلسله ذهب، طبعا يعني ان كان السلاسل للرجال لا تجوز لانها تشبه بالنساء، لكن حكم اتخاذ هذا الخاتم من ذهب وبالتالي الأواني وغيرها،
هو ده المسألة الأصلية في الحديث. المسألة الأصلية تحريم لبس الذهب على الرجال، ودي مسألة من مسائل الإجماع. أجمع المسلمون قاطبة
قولا واحد
على حرمة لبس الذهب، ولم يشذ منهم إلا واحد فيما أعلم يعني، وابن حزم هو الذي شذ وكان يلبس خاتم الذهب، واعتذر له العلماء بأنه لم يصله هذا النص. لكن أجمعت الأمة قاطبة، الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين إلى اليوم مجمعون على تحريم لبس الخاتم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمع أمتي على ضلال. احنا عندنا مصادر التشريع المتفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس. فالإجماع من مصادر التشريع، ونص الإجماع ونقل الإجماع أكثر من واحد من أهل العلم على أن الذهب حرام على رجال هذه الأمة. زائد النصوص بقى، هذا النص النبي صلى الله عليه وسلم خلعه وقال والله لا ألبسه أبدا، وهذا تغليظ. فالنهي المشدد ده تحريم،
تحريم
ما تحريم وما ما نهى عنه الشارع وأكد على نهيه.
أصلهم يقولون إيه، ودي شبهة شيخ محمد، نحن نتزين به لا نلبسه. تمام. وبالأخص الذين يلبسون السلاسل أو ميدالية ذهب أو تليفون ذهبي. فمثل هذه الأمور ينطبق عليها حكم الخاتم.
قالوا ان الخاتم او لبس الذهب عموما، خاتم او سوار او مثلا سلسله كده، اي حاجه ذهب للرجل لا يجوز قطعا.
تمام.
قالوا طب المقتنيات؟ قالوا لا تجوز الا للضروره.
نعم.
قالوا مثلا زي السيف في المعركه في الجهاد، وما لقيتش الا سيف ايده ذهب مثلا او مرصع بالذهب، اقاتل ولا اقف حتى اقتل؟ أخذ السيف الذهب وأقاتل، ويجوز لي أن أقاتل به وأن أقتنيه حتى ينتهي القتال.
نعم.
متى انتهى القتال حرم علي اقتناءه.
في ضرورة في حاجة.
نعم.
دعت الحاجة.
ضرورات تبيح المخبرات. لكن
نعم.
في العموم الذهب للرجال حرام بالإجماع زي ما قلنا، وبالنصوص من النصوص هذا النص.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم نزعه وقال والله لا ألبسه أبدا، والصحابة نزعوه. كمان حاجة، نص آخر صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أصحابه يلبس خاتم ذهب فنزعه منه.
نعم.
وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، وطرحه أرضا. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه،
الصحابة اللي قاعدين قالوا للرجل خذ خاتمك فانتفع به، يعني خذه بيعه اديه لبنتك. طب
ممكن تبيعه مش لازم تلبسه.
قال لا والله لا أنزعه وقد طرحه رسول الله
صلى الله.
النبي
صلى
يرميه وأنا أشيله ثاني أبدا، مع إن حلال ويجوز له. النبي ما حرمش عليه إنه ياخده يبيعه، إنما حرم لبسه.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزعه منه بيده.
في رواية أنه ضربه بعود أرك.
نعم.
والرجل
وأمره
أن ينزعه.
تمام.
لكن في هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم نزعه منه
وحق له ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا بقى نتكلم عن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
لا نأمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر.
نعم.
فهل حدثتنا على النقطة دي سريعا؟
نعم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أداب وضوابط كثيرة. حتى العلماء عملوا لها باب من أبواب الفقه.
طبعا
باب
مهم
فقه
مهم جدا.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعلا مهم، بالذات في زماننا هذا.
صحيح.
كثير من الناس يصدون عن سبيل الله عز وجل بعدم فهمهم لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
طيب مش هنقدر نلم بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله، لكن أنا هتكلم على الجزئية الخاصة بهذا الحديث.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله
كان يلبس الخاتم ده. أمر علني ولا سري؟
علني.
علني كل الناس شايفاه. فلما أراد أن ينكره أنكره علنا، قال.
نعم.
فجلس على المنبر.
نعم.
فقال أيها الناس إني كنت ألبس خاتم ذهب، كنت أجعل فصه في بطن كفي، ثم نزعه وقال والله لا ألبسه أبدا.
بيّن للناس.
فمن فقه إنكار المنكر إذا كان المنكر علانية.
نعم.
إذا فعل علانية ينكر علانية، وإذا فعل سرا ينكر سرا. الأصل الإصرار، والأصل الستر.
نعم.
يعني رجل جاء زنى وجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه قال اذهب فاستتر بستر الله عز وجل وتوب إليه.
صحيح.
فذهب الرجل إلى عمر قال زنيت، قال اذهب فاستتر بستر الله عز وجل وتوب إليه. فذهب برضو نفسه مش مطوعة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله زنيت، قال له نفس الكلمة اذهب فاستتر بستر الله وتوب إليه. قال يا رسول الله، فذهب غير بعيد ثم عاد فقال يا رسول الله زنيت أقم علي حد الله، قال لعلك قبلت لعلك فأخذ. في الآخر لما خلاص الرجل أثبت على نفسه الذنب رجمه صلى الله عليه وسلم. فده ناخد منه إن الأصل الستر، واحد عمل معصية نستر عليه ونقول له اتق الله وتوب، إلا إذا كان مجاهرا. إذا كان مجاهرا بالمعصية يبقى لابد أن نجاهر بالإنكار، أخده برضو على جنب وقول له اتق الله وتوب، بس لازم هو يطلع ويكذب ما قاله، يطلع ويقول يا أخوانا أنا كنت بعمل كذا وهذا حرام، أنا كنت ألبس مثلا خاتم الذهب والله حرمه لم أكن أعلم، يبقى ينكر على نيته. هو لم يفعل ذلك بعد أن أسررنا له بالنصيحة، إحنا نعمل كده ننكر على نيته. لذلك الناس اللي هم بيقدحوا في السنة في الإعلام وبيطلعوا في برامج وعلى صفحات على الفيسبوك، ناس يقول لك انصحهم في السر، لا، النصيحة في السر لمن عصى سرا، إنما هذا قدح في الإسلام وفي الأحاديث النبوية وفي القرآن الكريم علانية نرد عليه علانية وننكر عليه علانية، هذا من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن
والنهي عن المنكر. صحيح. من المعاني الجميلة برضو اللي احنا استفدناها من حديث الشهادة المشاهدين ياخدوا بالهم منها، محبة النبي صلى الله عليه وسلم تجلت في فعلهم، في فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم كيف كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويراقبونه. شيخ محمد يراقبونه، تخيل، في كل صغيرة وكبيرة. فالمعنى ده كان واضح وجلي في هذا الحديث.
الصحابة الكرام ضربوا أروع المثل في اتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. حرفيا.
صحيح.
وأنا بقول حرفيا يعني حرفيا. مثال من الأمثلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في النعل وقال صلوا في نعلكم فإن اليهود لا يصلون في نعلكم إلا إذا كان النعل فيه نجاسة. فالنبي مرة كان نعله فيه نجاسة، جبريل جاءه فقال إن نعلك فيه نجاسة، فقال أنا نعله. فالناس الصحابة قاموا خلعوا نعاله، كل واحد حط الجزمة بتاعته جنبه. النبي خلص صلاة ونظر، كان يرى بظهره صلى الله عليه وسلم، قال ما حملكم أن تنزعوا نعالكم؟ قالوا رأيناك نزعت فنزعنا.
والله ما خلعنا إلا أننا رأيناك خلعت فخلعنا مثل ما خلعت.
نعم.
بس
اتباع
كده.
أعمى. ده مطلوب.
شفناك بتعمل.
الوحيد كده. اللي يجب إن أنت تتبع اتباع أعمى هو سيدنا النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مثال تاني، أمثلة كتيرة بقى. سيدنا كتير. علي المثال ده بيأسرني جدا يعني.
رضي الله عنه.
سيدنا علي يوم خيبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. يفتح الله على يديه. الصحابة استشرفوا، حتى ان عمر رضي الله عنه قال ما استشرفت للإمارة الا ذلك اليوم، يعني استشرفوا يعني كل واحد عمال يبين نفسه كده عشان ياخد المنقبة دي،
عشان المنقبة.
النبي قال اين علي بن ابي طالب؟ كان بعينه رمد، بعتوا له النبي بصق في عينه فبرئت باذن الله عز وجل. قال خذ هذه الراية وامضي ولا تلتفت حتى يفتح الله لك. سيدنا علي خد الراية وركب الفرس بتاعه ومشي. بعد ما مد ظهره للنبي افتكر انه عايز النبي سؤال، طبعا انه يعمل ايه؟
سبحان الله.
يلف ويقول له يا رسول الله السؤال بقى بتاعه.
صحيح.
ملفش عشان النبي قال له ايه؟ لا تلتفت.
سبحان الله.
مع انما ما يقصدهاش حرفيا لكن هم كانوا بينفذوا حرفيا. فصرخ قال يا رسول الله على ماذا اقاتل؟ هو ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم
عشان يسمعني وهو انا كأني سألت.
نعم.
بدون ان التفت.
قال قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فانهم اجابوك لذلك فاتقي دماءهم واموالهم الا بحقها، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد ملفش. ابو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول الحديث ده جميل برضو، في حركه كده وفي علاقه الصحابه بالنبي. ابو ذر ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت اسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في حره المدينه قبل أحد. كنا في اتجاه جبل أحد. فالنبي شاف أحد كذا قال يا أبا ذر والله لو أن لي ذهبا مثل أحد مرتين وثلاثة ما يسرني أن يمضي ثلاث وعندي منه دينار، ما حبش أن يعدي ثلاث أيام ومعايا دينار إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا. قال عن يمينه وعن شماله ومن وراء ظهره
يعني.
قال ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت معه فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله. قال لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا، فقال عن يمينه وعن شماله. ثم قال لي يا أبا ذر أمكث مكانك حتى آتيك. شوف بقى، فوقف. قال فمشى حتى أدلج، مشي في الظلمة وتوارى في الظلام. فسمعت صوتا فخشيت عليه، خفت يكون جرى له حاجة، فهممت أن أذهب إليه، فذكرت قوله لا أمكث مكانك، فمكثت. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلص ورجع، قال يا رسول الله سمعت صوتا فخفت عليك، ووصف له الصوت. قال وقد سمعته؟ قلت نعم. قال ذلك جبريل أتاني، فقال يا محمد من قال لا إله إلا الله أو من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. فالشاهد وقف مكانه.
مكان سبحان الله.
احنا بنقول الصحابة كانوا بيتبعوا النبي حرفيا، وكانوا طبعا من باب أولى بقى كانوا بيتبعوه في الأوامر والنواهي، زي الصحابي اللي نزع خاتم الذهب ما لبسوش تاني. فإحنا مطلوب مننا التانية السهل البسيط، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عن شريعته بالابتداع وبالمعصية ومخالفة
المشاققة.
نعم،
ما يكونش فيه شقاق، النبي هيعمل كذا طب أنا هعمل كذا.
صحيح بالضبط يعني كده. وهو ده الاحتفال الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح،
ما جيش احتفل بالنبي وارقص. النبي نهى عن الرقص، ونهى عن الطبل والزمر، ونهى عن آلات الموسيقى صلى الله عليه وسلم.
ولا في أي مبرر لذلك.
يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. نهى عن الاختلاط. كل ده بيحصل في الموالد التي يدعون بها محبة النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع النبي هو الاحتفال الحقيقي به.
صحيح،
كما كان يفعل أصحابه والتابعونهم أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم.
كانت كلمة شيخ محمد من النبي صلى الله عليه وسلم تكفي إلى أنهم يتقاتلون حتى ينفذوها.
نعم،
في غزوة بني قريظة النبي إيه صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة.
نعم،
تمام، علشان إيه يلحقون الأعداء فيها.
نعم،
فكله ايه تقاتل وذهب خلاص. كان الوقت ايه عشان هنلحق العصر في بني قريظة، وكانت مسافة كبيرة. فأذن عليهم العصر في الطريق، فقال قوم منهم نصلي، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم منا إلا أننا يعني لم يرد منا غير ذلك. لا يعني مش معنى هو كان يريد ان احنا نصلي في أول الوقت هناك، فأذن العصر قبل ذلك. فقالوا لا، أخذوا الظاهر الكلام، وقالوا لا نصلي إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، العصر في بني قريظة حتى ولو إيه خرج الوقت. فانقسموا، فلما ذهبوا إلى النبي، وده نفهم منها فقه الخلاف، الصحابة إزاي كانوا بيختلفوا. شوف الخلاف، لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ولم يعنف أحدا منهم، لكن الشاهد إيه إن كله تقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعني يتعمد إنه يفعل الشيء المباح الذي لم يفعله قبل ذلك، حتى لا يظن الناس أنه بتركه له صلى الله عليه وسلم يصير حراما. كيف؟ مثال، في فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بالخمس بوضوء واحد، وهذه لم تكن عادته. صلى الله عليه وسلم كان إيه يتوضأ لكل صلاة. مين اللي مركز وواخد باله؟ عمر بن الخطاب. قال يا رسول الله، طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد للمقام كبير وعظيم وجليل، وأرسل في إثر أناس، وقت كان فتح مكة بقى بعد أن حدث لهم ما حدث ومنعوا من الطواف حول الكعبة، فما كانش في وقت، وكان إيه. فقال يا رسول الله إنك صنعت اليوم شيئا لم تكن تفعله قبل ذلك، أنت عملت حاجة النهاردة ما كنتش بتعملها قبل كده. فالنبي قال له إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال عمدا صنعته يا عمر.
يا سلام،
أنا عارف أنا بعمل كويس. اللي هو إيه؟ اللي هو كما أخبرت إن إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأمر المباح. بعض الناس ممكن يقول لك لا يجوز عشان النبي ما عملوش. تمام؟ أيوة، هو دي هذه هي القاعدة، لكن إحنا فيه طبعا عندنا المصالح المرسلة وعندنا غيرها يعني، ولها فقه باب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء المباح مرة حتى لا يظن الناس إنه طالما النبي ما عملوش يبقى إيه؟ حرام في وقته. فقال عمدا صنعته يا عمر. سبحان الله، معنى جليل ودقيق في الاتباع.
صلى الله عليه وسلم.
والاتباع كان يبعث على الحب، يعني حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يجعلهم. سعد بن الربيع أظن في غزوة أحد لما النبي صلى الله عليه وسلم افتقد، كان يتفقد القتلى والشهداء، فقال من ينظر لي سعد بن الربيع؟ أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ هو حي ولا ميت؟ فقام زيد بن ثابت أو أبي بن كعب يتفقد ويطوف بين الشهداء والقتلى، يبحث عن سعد بن ربيع. سعد بن ربيع كان غني من أغنياء، وكان له زوجتان، وكان ينفق كثيرا في سبيلنا. كل من النبي يطلب من الصحابة ينفق يا سعد بن ربيع بعد أبي بكر الصديق وبعد عمر بن الخطاب. فقال فجعلوا يتفقدونه حتى وجدوه مثبتا جريحا في آخر جراحاته، خلاص يعني هيموت
في الرمق الأخير.
في الرمق الأخير عشان نوضح بس ان الاتباع حب، تحب النبي زي ما قلنا، طب ايه هتعمل ايه بعد كده، ماذا بعد ذلك؟ قالوا له يا سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان ننظرك افي الاحياء انت ام في الاموات، تحيي ولا ميت؟ قال بل في الاموات. قال بل في الاموات. طب ايه الرساله اللي عايز توصلها له؟ انت بتموت يلا بسرعه واحنا قبل. قال فابلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له جزاك الله خيرا ما جزى نبيا عن امته وابلغ اصحابي مني السلام. هي دي الرساله اللي عايز الساده المشاهدين يحطوها نبراس قدامهم في كل حادث وموقف. وابلغ اصحابي
الأخيرة قلبه متعلق بالاسلام والاسلام يملا قلبه.
تخيل
وحب النبي صلى الله عليه وسلم يملا قلبه.
تخيل سبحان الله، وبحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة انت قلبك عن النبي وانت بتموت صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه
الصحابة
وعن الصحابة جميعا.
جيل فريد
طبعا،
يعني تأسيهم بالنبي واتباعهم له كان حتى على الأمور، في الأمور التي هي ضد غرائزهم ورغباتهم.
صحيح، كانوا يأتون عليها
حتى في الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى رجل من الأنصار قال إني أخطب ابنتك. قال نعم ونعمة عين وكرامة، جواز بقى.
سبحان الله.
قال إني لأخطبها لنفسي، إني أخطبها لي جليبيب. وجليبيب ده كان صحابي مش مشهور صحيح، بس كان صحابي عظيم، لكن كان دميم الخلق، يعني شكله مش لطيف، يعني النساء لا تحب مثله، لا هو مشهور ولا معروف ولا شكله حلو. فالرجل قال حتى أشاور أمه. فذهب إلى أمه.
تخيل. سبحان الله.
قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. ابنتها جميلة وبنت صغيرة وشابة وفيها كل المميزات، وكان يعني جدير أن يخطبها أكابر القوم يعني. قالت نعم ونعمة عين وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنه لا يريدها لنفسي، إنه يريدها لجليبيب. قالت إني جليبيب.
دلوقتي تراجعت.
فلما الرجل رأى امرأته موافقة له قال والله لا أزوجه إياه. فالبنت سمع الكلام، قالت ما الذي حدث؟ فأخبروها الخبر. قالت وتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هي
ادفعوني إليه فوالله لن يضيعني.
سبحان الله.
كان جوزوها لجليبيب رغم بغض، يعني هم نفسهم طبيعتهم وقلبهم لا يرضى بذلك في الدنيا، لا يرضون بذلك، لكن عشان النبي أمر بكده جوزوها له، فكان الخير
صحيح
كله وكان
في مر الوقت سريعا محمد، وكان لقاء ماتع. ونختم يعني بقولة سعد بن الربيع لما قال إيه، فأبلغ أصحابي مني السلام وقل لهم إنه لا خير لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا وإياكم حب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، الاتباع الحقيقي باتباعه صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البخاري الذي جمع الصحيح أنعم به قد فاق بالشرط الصريح، وبمسلم حدث بقلب مستريح، ثم الرواية للرواية ليس من سند جريح، جمع الصحيح قد فاق بالشرط الصريح.